السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير يا كرام في يوم الجمعة في هذه الساعة المباركة. تم اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة وهي تنقل للإعلام جرائم المحتل الغاصب الذي لم يراعي عصمة دمها، ولا كونها امرأة ولا كونها صحفية، ولا راعى كرامة النفس الإنسانية. والله تعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ونألم لقتلها، وهي التي تعرضت لما تعرض له كثير من نساء فلسطين من تخويف وقهر وسلب حقوق ثم قتل بهذه الطريقة الإجرامية، ولا زال إجرامهم متصلا. فاليوم قصفوا بيتا واعتقلوا وجرحوا عددا من الشباب في جنين. كنت أفضل أن تجتمع الكلمة على إجرام المحتل الذي قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، بل وعلى جماعات التنسيق الأمني عملاء المحتل الذين قتلوا القتيل ومشوا في جنازته، والآن يقيمون المآتم وينظمون القصائد في مدح شيرين ويحسبونها على نضالهم، وهي ضحية من ضحايا خيانتهم وتواطئهم مع المحتل. لكن ما حصل فعليا هو أن مناقشة الحدث انتقلت إلى دائرة أخرى، وهي موضوع جواز أو عدم جواز الترحم عليها والدعاء لها بالجنة كونها توفيت نصرانية فيما يظهر لنا. وهذا الاختلاف أدى إلى التفرق والتنازع والتباغض، والمحتل المجرم يتفرج وهو اللي طلع سالم من المعركة. لذلك فالحديث عن موضوع الترحم من عدمه فرض فرضا، أولا من باب بيان العلم: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ثانيا لأن ردود أفعال الناس لها جذور فكرية وعقدية تحتاج تصحيحا. وثالثا لمحاولة جمع كلمة المسلمين على الحق وإيقاف هذا التباغض. فرب العالمين سبحانه يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، ويقول في وصف الذين يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار رحماء بينهم. وللأسف كثير من الناس ليس عنده رحمة تجاه المسلمين، بل شدة عجيبة. وحقيقة إخواني الذي يحصل هو نقاش في الطابق الثاني، وإحنا لسه مش متفقين على الطابق الأول. لذلك سأقسم حديثي في الموضوع إلى قسمين. اليوم نتفق على بعض المقدمات العامة الأساسية المهمة جدا، والتي أزعم أنه لا يصح أن يختلف عليها مسلما. وبكرة إن شاء الله بنتكلم في حادثة شيرين حتى نطبق هذه القواعد العامة ونخرج بنتيجة. وأظن الأنسب حينها أن يكون لقاء عبر تليجرام، بحيث أتكلم عن الحكم حسب الأدلة ثم نسمع منكم أي اعتراض بمداخلات صوتية ونناقشه بهدوء إن شاء الله. أما اليوم فخلينا نتفق على أساسيات بنبني على أساسها أرضية مشتركة بإذن الله. أول مقدمة هي: عرف نفسك. أنت يا إما مسلم أو مش مسلم. كوني مسلم معناها أني أسلم لرب العالمين في كل أموري، في تصوراتي ومواقفي وعباراتي، ومرجعية الوحيدة هي حكم الله ورسوله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لأني أؤمن بأن شرع الله هو الحكمة والعدل والرحمة، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. في الحديث الجميل الذي أخرجه البخاري ومسلم قال نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم: جعل الله الرحمة 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا، وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. فالتسليم لله عن إيمان مطلق بحكمته ورحمته وعدله هو العنصر الأساسي في العبودية التي أوجدنا الله عز وجل من أجلها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا الشيء إخواننا مش اختياري. إذا اخترت أن أكون على ملة غير ملة الإسلام فهذا خياري وأتحمل نتائجه. لكن إذا بسمي حالي مؤمن فالله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب إذا واحد لم يعجبه حكم الله في موضوع معين، هل ممكن يا ترى يتبنى دين آخر أو مبدأ آخر في هذا الموضوع بالذات ويظل اسمه مؤمن 99% مثلا؟ أكيد لا. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون. ما فيش إيمان بالمرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا مطلوب تحكيم الدين وأن نقبل بحكمه في أنفسنا ونسلم له تسليما تاما. وإذا خلفنا الدين في أمر واتبعنا شهوة محرمة مثلا نكون مقرين بأننا مخطئون. أما إذا تعاملنا مع الدين كطبق من الأطباق في بوفيه مفتوح من الأفكار والمبادئ فهذا مش إسلام ولا إيمان، وهذا تعامل يدل على الاستهانة بأوامر الله بشكل مخزي ومشين. لذلك بتلاحظ غضب رب العالمين لما أنكر على أهل الكتاب أنهم أخذوا بأحكام وتركوا أحكاما، فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. خذ بالكم لم يقولوا نحن كفرنا ببعض الكتاب، لكن في التطبيق العملي كانوا انتقائيين. فقال الله لهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة. ما أظنش أنه إحنا كأمة إسلامية محتاجين كمان خزي في الدنيا ولا محتاجين أشد العذاب في الآخرة. فهذه أول مقدمة، عرف نفسك إذا مسلم فمسطرتك وميزانك ومعيارك قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يمكن تحكي لي لا تقول لي حكم الله ورسوله، هذا فهمك أنت لكلام الله، لا تفرض علي فهمك أنت وقراءتك أنت للنصوص. هذا بيأخذنا للمقدمة الثانية، أننا يمكننا الوصول إلى حكم الله وتسميته حكم الله، والمسألة مش متروكة ما يعالى كل واحد بحيث كلما قيل له حكم الله يقول لا هذا فهمكم أنتم، وكأن النصوص نسبية مبهمة هلامية حاشا كلام الله. قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، توجيه رباني واضح. لما تختلفوا يا مسلمين بتحكموا بينكم الله سبحانه وتعالى. على طريقة الناس الهلاميين بيصبح معنى الآية وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، علما بأنه لا يمكن معرفة حكم الله لأن كل واحد بيفهم النص على طريقته هو. وبهذه الطريقة تصبح الآية بلا معنى ويبطل العمل بالقرآن والسنة ويضيع الدين. الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. على طريقة الهلاميين بيصبح معنى الآية فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بس خذوا بالكم مش ممكن تردوه إلى الله والرسول لأن كل واحد له فهمه المختلف وبالتالي مش ممكن تتفقوا. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ومش ممكن تؤمنوا بالله واليوم الآخر لأنه مش ممكن تردوا الأشياء إلى الله والرسول. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ومش ممكن يحكموك لأن كل واحد له فهم المختلف وبالتالي مش ممكن يؤمنوا، ولا راح يصلح القرآن للفض في الخصومات ويضيع الدين ويصبح القرآن كله بلا دلالة. كيف الرد إلى الله والرسول؟ بالرد إلى كلام الله في القرآن وإلى السنة الثابتة، مش باتخاذ مواقف بناء على انطباعك الشخصي ولا تفصيل الدين على مزاجك. قال الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. إذن هناك بينات واضحة والمذموم مش اللي بتمسك بها وإنما الذي يخالفها. لما رب العالمين في آيات كثيرة يسمي القرآن هدى وتبيانا ومبينا ونورا، كيف رح يحمل هذه الأوصاف إذا كانت الآيات كلها بلا دلالة واضحة؟ قال تعالى وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فهذه ثاني مقدمة، أن القرآن مش نسبي، فيه محكمات واضحات بينات لا يختلف عليها عاقلان، وأخر متشابهات تفهم على ضوء المحكمات. مجرد وقوع الخلاف على أمر لا يجعله خلافيا ظنيا وبإمكانك تأخذ الرأي اللي بيعجبك، لا يصح أبدا لما تشوف تفرق واختلاف وتعرض عليك الأدلة الواضحة أن تقول على كل هو أمر خلافي. لا خذ بالك خذ بالك، هذه طريقة عمال بتستخدم لجعل الدين كله ظنيات هلامية بلا محكمات ولا حقائق قاطعة، وكل مرة تشغل اسطوانة هؤلاء المتحجرون المتزمتون المتشددون الذين يفرضون آراءهم على الآخرين. أيوة، يعني ما الذي تريده؟ أن يكون كل القرآن بلا دلالات علشان حضرتك تلعب وتلف وتدور وتسكت من يستدل بالقرآن والسنة بهذا البكج إياه تبع لا تفرضوا آراءكم. أمر الله واضح وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، لم يقل الله وما اختلفتم فيه من شيء فقد أصبح خلافيا تحترم فيه وجهة النظر ووجهة النظر الأخرى. قال نبينا صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. المقدمة الثالثة يا كرام، كيف أعرف أن فهمي للقرآن صحيح؟ بداية اسمح لي عزيزي المشاهد أقول لك إنك ضال. نعم، وأنا كمان ضال، وكلنا ضالون في الأصل. والدليل قول الله تعالى في الحديث القدسي الصحيح: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أنا علي أن أطلب الهداية من الله سبحانه، واللي بيطلب الهداية من الله فأول شيء لازم يستسلم لله ويقبل على القرآن والسنة دون مقررات سابقة، كل ثقة وإيمان بحكمة الله وعدله ورحمته، فبخلي القرآن والسنة هم اللي يصوغوا لي المقررات. إذا أقبلت على القرآن بمقررات مسبقة وعقد نفسية وجاي أنتقي اللي بيعجبني، فأنا ضال على أصل البشري، كلكم ضال ولن يهديني الله للحق. إذا أنا محدد موقفي مسبقا في موضوع الترحم على شيرين وجاي أقول بالنصوص، نصوص القرآن والسنة علشان تناسب موقفي المحدد أصلا، وبردد عبارة أكيد الإسلام مش هيك لأنه حكم معين ما ناسب تصوري المسبق، فأنا راح أبقى ضال ولن يهديني الله. إذا أنا مش مراعي الإخلاص ورضا رب العالمين قبل كل شيء، وجاي مهجوس وموسوس إني بدي الناس يحبوني ويشوفوني معتدل ولطيف ورحيم، أو يشوفوني قوي وشديد وحارس العقيدة، ولما بصوغ المنشور بفكر يا ترى كم لايك راح يحصد، كم واحد راح يمجدني، وكم واحد راح يعارضني. إذا كنت كذلك فلن أنتظر أن يهديني رب العالمين. إحنا يا أخواننا بالإضافة إلى كوننا ضالين بضعفنا البشري، فإحنا برضو تعرضنا لتضليل وانشغل علينا كثيرا من أعدائنا وإعلامهم عبر قرون. ما عشنا في نظام حكم إسلامي علشان نشوف الإسلام بجماله وعزته وتناسق أحكامه. كثير من اللي بنعرفه عن أحكام الإسلام مأخوذ من أفلام ومسلسلات دفع عليها مئات الملايين علشان تكرهنا في ديننا، وأعداؤنا اشتغلوا على توهين الإسلام والتوحيد وتقليل قيمته في نفوسنا، لأن التوحيد هو الرابط الجامع للأمة وهو مصدر قوتها. ولا تسأل عن التعليم الفاشل في المدارس والجامعات، والذي طبعا لا يقوي العقيدة. وزاد الطين بلة النماذج المشوهة اللي بتلاقي الواحد بيذبح المسلم بالسكين وهو بيكبر، ليش؟ لأنه هذا المسلم قاوم الدولة الإسلامية المزعومة. هذا كله شئنا أم أبينا ربى عند كثير منا عقدا نفسية، عقد بمعنى الكلمة، بحيث لما أسمع منك كلمة كافر بيقفز إلى ذهني بكج كامل من الوحشية وانعدام الرحمة وصور نمطية مقززة. لذلك كثير من ردود الأفعال اللي شفناها اليومين لا تسمى ردود عاطفية، لا، هي ردود عقدية ناتجة عن عقد نفسية. لأنه لو المسألة لعاطفة جياشة مش هتلاقي الشخص نفسه رحيم جدا بشيرين مثلا وبيدعو لها بالجنة، بينما بيسب وبيلعن أخوه المسلم لمجرد أنه قال هذا الترحم حرام، ما بدي يسمع أدلة أصلا، ويكاد يكفر المسلم، أو بيقول إذا شيرين ما تدخل الجنة فما بدي هذه الجنة. هذا مش موقف عاطفي ولا موقف شرعي طبعا، هذه عقد نفسية. فمرة أخرى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. إذا حابب رب العالمين يهديك اهدى شوي، تخلص من العقد النفسية، وما تخلي البكج السيء والصور النمطية تقفز لمخيلتك، وأقبل على القرآن والسنة طالبا الهداية بصدق. كثير من الناس عاملين خانتين ويريد أن يحشر كل متكلم في إحداهما، إما مترحم على شيرين فهو رحيم ومحترم وراقي، أو محرم للترحم فهو غليظ القلب ضيق الأفق. هذه قسمة ثنائية تحرمك من الإنصاف والهداية للحق. المقدمة الرابعة يا كرام: مسؤولية الكلمة. خذوا بالكم الله يكرمكم، هذه نقطة مهمة جدا. أنا حابة أتأكد أن الصوت والصورة واضحان، ما أظنش في حد عمال بيعلق على الصوت والصورة. طيب، المقدمة الرابعة: مسؤولية الكلمة، نقطة مهمة جدا. الترحم يا إخواننا هو عبادة، الترحم عبادة، وطلب الجنة لأي إنسان عبادة، لأن الدعاء هو العبادة. والإنسان لما بيمارس العبادة لا يمارسها بالهوى، ولا علشان يكايد حد، ولا علشان يثبت لحد أنه معتدل أو شديد أو لطيف أو غيره. قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم. وقال كما في البخاري: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. لاحظ، لا يلقي لها بالا، رمى الكلمة أو كتب منشور أو علق تعليق وراح، يمكن نسيها بعدها، لكن أحصاه الله ونسوه. يمكن تقول علشان كلمة؟ نعم علشان كلمة. تصور إذا كانت هذه الكلمة تكذب صريح القرآن، إذا كانت تكذب آيات وأحاديث، وأنت بتضحك على نفسك وبتقول أكيد الإسلام مش هيك، أكيد الإسلام مش كده، وتريد إسلاما مفصلا على مزاجك. بغض النظر الآن عن موضوع شيرين بالتحديد، لكن دعونا نتفق على أن الكلمة خطيرة جدا جدا ولها مسؤولية عظيمة أمام الله. فبالله عليك، بالله عليك لما تقول أي كلمة لا تخلي رأي الناس وكثرة اللايكات تؤثر عليك فتضيع آخرتك علشانهم. شوف لما رب العالمين يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تعطوا رأيكم مقدما على حكم الله ورسوله. أنت مؤمن؟ إذن تسأل ما الذي يأمر الله به في هذا الموضوع علشان أقول سمعنا وأطعنا. الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين والشافعي رحمه الله في الرسالة نقلا الإجماع، إجماع المسلمين على أن المكلف يعني الواحد فينا البالغ العاقل لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. ما بتعملش حاجة إلا لما تعرف ماذا يريد الله منك في هذا الشيء. قالوا فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله وشرعه في البيع، ومن إلى أن قالوا وكذلك الطهارة وجميع الأقوال والأعمال، وجميع الأقوال والأعمال. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما ترفعوش صوتكم على صوت النبي. طيب إذا خالفنا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بتصلي وبتصوم وبتحج وبتزكي وبروح، هذا هباء منثورة. قال تعالى بعدها إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وكذلك الذي يترك ضجيج العقد النفسية والترندات الإعلامية ومشاهير منصات التواصل الاجتماعية ويغض صوت أهوائه، بيعمل ميوت لكل هذا ويأتي إلى حكم الله ورسوله بأدب ليتعلم بتسليم وأدب. إذا كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شخصياً لما أراد أن يستغفر لأمه استأذن ربه كما في صحيح مسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي. الاستغفار وطلب الرحمة ودخول الجنة هذه كلها أفعال يستأذن الله فيها. نوح عليه السلام لما قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، لاحظ مش دعاء صريح لابنه، حتى تلميح بطلب النجاة لابنه، جاءه الرد يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فالتزم نوح الأدب مع ربه فقال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. استغفر ربه على التلميح بثنجية ابنه، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، أعوذ بك يا رب أن أطلب منك ما لا يحق لي طلبه، وأن أتجاوز الحد الذي تسمح لي به في الدعاء. فالدعاء مش كما يقول البعض أنت أدعو بالرحمة لأي أحد ثم ربنا يرحم أو لا يرحم، لا 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 لا، الدعاء نفسه بحاجة أن يكون مأذونا فيه، وإلا كان اعتداء في الدعاء، إنه لا يحب المعتدين. أدعو ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. هذا إذا تسأل الله شيئا لم يأذن الله به هذا اعتداء في الدعاء. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، مش بحجة الانفعال والعاطفة تكلم بأي حاجة وقال معلش أنا معذور. الآن المهم تفكر مش في مصير شيرين، لأن ترحمك عليها أو عدم ترحمك مش هو اللي سيغير مصيرها في الآخرة، لكن إذا كنت بكلامك وموقفك تخالف أمر الله فهذا سيؤثر على مصيرك أنت. وخد بالك، خد بالك من نواقض الإسلام مخالفة أمر معلوم من الدين بالضرورة. احنا لسه ما تكلمناش إن كان ترحم مخالفا ولا لا، لكن كقاعدة عامة نتفق عليها إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة مصيبة كبرى. لو واحد مثلا قال الصلاة مش مفروضة أو الخمر حلال، كلمة لكنها كلمة تكذب آيات بينات وأحاديث صحيحة، فلا ينفعه بعدها ادعاء الإسلام. وسيبك من اللي راح يبدأ يردح ويتبلطج ويقول أنتوا بتكفروا المسلمين، هذا لن ينقذك ولن يغني عنك من الله شيئا، بس عمال بضللك وبيدفعك باتجاه النار وبيسكر على أذنيك علشان يصمهم عن سماع صوت المحذرين. اللي بيهيج العواطف ويستثير العقد النفسية والصور النمطية بدل الاستدلال العلمي المنهجي الهادئ والصادق بالكتاب والسنة. هؤلاء ماخذين الدين حاجة ثانوية. ورب العالمين يقول: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. اللي مش مقتنع يخضع للإسلام في مواقفه ومشاعره وكلامه وأفعاله، هذا ماخذ الدين لعبة. اللي بيتبع الترند وبيقدم الإنسانوية والمهلبية على أمر الله ورسوله، هذا بيلعب. سيبك من هؤلاء. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. كل هؤلاء مش حيشفعوا لك. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مش ممكن تفدي نفسك من العذاب ولو بكل ما في الأرض. المقدمة الخامسة: لا تلازم بين التعامل الدنيوي والحكم الأخروي. يعني ممكن أكون معتقد بناء على الأدلة أن إنسانا ما من أهل الجنة ومع ذلك أعامله بشدة. ممكن مؤمن يعصي معصية لا تستوجب الكفر ومع ذلك يستحق القتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وقاتلوها مع أنها من المؤمنين، نعم، لكفها عن ظلمها، مع أن المؤمن الموحد في النهاية مآله إلى الجنة حتى وأن عوقب قبل ذلك. في المقابل ممكن واحد يكون من أهل النار ومع ذلك أعامله بالحسنى. قال الله تعالى في الوالدين: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. والدان يجاهدانك علشان إيش؟ علشان تشرك. إذا ماتا على ذلك فهما من أهل النار. لكن ماذا قال الله بعدها؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. فممكن واحد أعتقد حسب الأدلة أنه من أهل الجنة ومع ذلك أعامله بشدة، ممكن واحد حسب الأدلة يكون من أهل النار ومع ذلك أعامله بالمعروف والإحسان. فإذا قلنا عن إنسان أنه كافر فهذا لا يساوي دائما المعاملة بالغلظة، وإنما مواقفنا دائما شرعية تدور مع الشريعة حيث دارت. المقدمة السادسة يا كرام: إسلامنا يعني أننا نعظم ما عظمه الله. المركزية في حياتنا هي لله تعالى لا لهوى الإنسان. أكثر ما عظمه الله هو التوحيد، وأكثر ما جرمه الله هو الشرك. ما الدليل؟ لا يا جماعة، مش دليل واحد ولا مئة دليل، القرآن كله في هذا المعنى. يكاد كل القرآن يكون حديثا عن توحيد الله وكمال صفاته وتنزيهه عن النقص والشريك والولد، وبيان فرق ما بين المؤمنين والمشركين، ومصائر المؤمنين ومصائر المشركين في الدنيا والآخرة. لأجل التوحيد خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار. ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون عبادة بشرك؟ لا طبعا، بل بتوحيد. التوحيد هو القيمة العظمى التي لا يغفر الله مخالفتها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ماذا قال الله تعالى في دعوى أنه اتخذ ولدا كما يقول النصارى؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. حتى لو كان الإنسان لطيفا في معاملته للبشر لكن أشرك مع الله، نعم، حتى لو كان كذلك فهو قد ظلم ظلما عظيما. قال الله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هو في حتف البشرية إخواننا كلها، في حتف كل البشرية قدم مثل ما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال الله له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الله أكبر، إذا أشرك النبي عليه الصلاة والسلام يحبط كل عمله. في حد أحسن من الأنبياء عليهم السلام، ومع ذلك بعدما ذكر الله كثيرا منهم قال: ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أعمالهم تصبح بلا قيمة. عدم استشعار أهمية التوحيد وقبح الشرك ناتج عن ضعف تعظيم الله تعالى وحقه على العباد، وكأن الإنسان جعل شعاره وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا ذواتهم ويعظموا حقوقهم ويستهينوا بحق ربهم. كأنه يقول: الإنسان فوق كل شيء، فوق حق الله ذاته. إذا كانت هناك معايير معينة نرفع بها الإنسان أو نخفضه، مثل مناصرة القضية الفلسطينية، فخلص انصر قضية فلسطين وادخل الجنة. ما فائدة التوحيد؟ بلاش صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج. ولماذا ندعو الناس إلى الإسلام؟ ما في داعي إذا كانت النجاة مضمونة لهم في الآخرة بغير الإسلام. لماذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند عمه عند وفاته يقول له: أي عم، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله، وهو أبو طالب يعني محتاج يقول هذه الكلمة بعدما قدم أعظم الخدمات للإسلام وأعظم الخدمات للنبي بالدفاع عنه وعن دعوته وتكريس حياته وجاهه وأولاده، لذلك كرس كل شيء لحماية النبي ودعوته. الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي، فلما مرض أتاه النبي فقال له: أسلم. لماذا يسلم هو كان يخدم النبي شخصيا؟ وهذا يدل على الخير الذي كان في قلب هذا الغلام. ألا يكفيه هذا؟ لازم يعني يسلم علشان ينجو؟ نعم لازم. أسلم الغلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. النار؟ يعني لو ما أسلمش كان حيروح على النار مع أنه بيخدم النبي؟ نعم. لذلك يا كرام علينا أن نحذر من أن ما نظنه رحمة تجاه الناس قد يكون في حقيقته استهانة بحق الله عز وجل. المقدمة السابعة: لا تلازم بين المحبة والكراهية ودخول الجنة أو النار في الآخرة. ولاحظوا أني أقول لا تلازم، يعني مش بالضرورة، ولم أقل لا علاقة بالمطلق هكذا. ممكن الشخص الواحد تحبه من جهة وتكره من جهة. وفي حلقة محبة غير المسلمين نشرتها من فترة طويلة وضحت أن الإسلام لا يؤاخذ على المحبة الفطرية لبعض المشركين ما دمت تبغضهم من جهة كفرهم، هذا موضوع تكلمنا عنه بالتفصيل. المقدمة الثامنة: كما أن الله أمرنا أن نعمل بكتابه كله ولا نؤمن ببعض ونكفر ببعض، فكذلك أمرنا أن نؤمن بصفاته كلها لا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. الله رحيم، وفي الوقت ذاته الله عزيز ذو انتقام، الله عدل حكيم لا يساوي بين من حقق التوحيد الذي لأجله قامت السماوات والأرض، ومن نقض هذا التوحيد نقضا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. الذي يخالف هذا وما بتكلم إلا عن صفة الرحمة فهذا عامل زي الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، بينما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، نحن نعبد الله ونحبه لرحمته ونحبه لعدله وحكمته وقوته وكل صفاته سبحانه، مش بس لرحمته. المقدمة التاسعة: إنما الأعمال بالنيات قاعدة تسري على الجميع مسلمين وغير مسلمين. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كيف يعني تكون كلمة الله هي العليا؟ يعني الدين الحق، توحيد الله، نفي الشرك، هذا الذي يقبل عمله عند الله. طيب لو واحد بيعمل علشان الإنسانية لكن مش لوجه الله ولا موحد لله، تمام، يروح ياخذ جزاءه من الإنسانية، يدخل جنة الإنسانية وينجو من نار الإنسانية. أما جنة الله فقد حدد شروطا لدخولها. المقدمة العاشرة: نحن كمسلمين نحكم على الناس بالظاهر، وهذا الحكم مش طرف فكري ولا فلسفة، وإنما تبنى عليه أحكام شرعية. إذا إنسان مات مسلما له أحكامه من صلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وتوزيع ماله على الورثة والتعزية فيه بألفاظ مشروعة، وإذا مات كافرا فله أحكامه المختلفة عن أحكام المسلمين. فعبارة مات مسلما أو مات مشركا أو كافرا هي عبارة شرعية بيترتب عليها أحكام شرعية تعبدنا الله بها. طيب هل يصح أن نقول فلان المعين في الجنة وفلان المعين في النار؟ هذه خليها للجلسة النقاشية، بكرة إن شاء الله نذكر لكم تفصيلها. لكن حتى ذلك الحين نتفق على شيء: أن مصير المؤمنين الجنة ومصير المشركين النار كقاعدة عامة. واللي بيقول هذا الكلام مش بفكر حاله ماسك مفاتيح الجنة والنار بيده، وإنما يؤمن بما قاله الله في كتابه. وإذا سنشكك حتى في هذا المبدأ القرآني فخلص لا داعي للإيمان ولا لأركان الإيمان ولا أركان الإسلام. نحن أنفسنا نعمل ولا نضمن لأنفسنا الجنة ولا النجاة من النار، لكن من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار أن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله تعالى، ومن ضمنه مصير المؤمنين ومصير المشركين. المقدمة الحادية عشرة والأخيرة يا كرام: نحن كأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دورنا الرئيس هو دعوة الناس إلى الإسلام. كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقدوتنا الذي نقتفي أثره هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال: وأنا آخذ بحجزكم عن النار، هلموا إلي عن النار، هلموا إلي عن النار. فلازم يكون عندنا رحمة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم. لا يليق بنا كأتباع محمد أن نكون غشاشين، كذابين، مخادعين، أن ننام عن دعوة غير المسلمين الذين يعيشون بيننا، ثم إذا مات أحدهم وأفلت منا إلى مصيره اتخذنا مواقف وتكلمنا بكلام نخون به من لا زالوا أحياء من غير المسلمين، ونضللهم ونضحك عليهم ونخدرهم ونشعرهم بأن أمر التوحيد هين غير مهم ولا لازم للنجاة. المسلم الذي يحب الله ورسوله ويعظم الله وتوحيده يعلم أن أعظم رحمة يرحم بها الخلق هي دعوتهم إلى التوحيد، وعدم التشويش على هذه الدعوة بأي مشوش. فأهل السنة يعلمون الحق ويرحمون الخلق، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما أن نغش من بيننا من غير المسلمين وننام عن دعوتهم ثم إذا مات أحدهم تكلمنا بما يضر الأحياء، فهذه ليست رحمة بل غش متصل وخداع ومكر متصل. هذه إخواني كانت قواعد عامة قبل مناقشة موضوع المراسلة شيرين أبو عاقلة التي نعزي أهلها ونلعن الفاجر المحتل الذي قتلها ومن تآمر على المسلمين وعلى أهل فلسطين. خلينا نتفق على هذه القواعد، واللي عنده اعتراض على أي منها يضعه في التعليقات مع تذكر أول قاعدة: أننا مسلمون، لغة خطابنا قال الله وقال رسوله. اللي مش معرف نفسه كمسلم معلش أعتذر له عن مناقشته الآن من قبيل التركيز وإعطاء الأولويات. فالذي عنده اعتراض على هذه المقدمات الأحد عشرة يضع الاعتراض في التعليقات مع الدليل الشرعي. لكن تذكر احنا ما تكلمناش لسه عن موضوع شيرين أبو عاقلة، فلا تقول لي لكن ما هو شيرين كذا وكذا والحادثة كذا وكذا، هذا نؤخره للقائنا التفاعلي غدا إن شاء الله. أسأل الله أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وتذكروا أن هذه الساعة المباركة من يوم الجميع من يوم الجمعة، فندعو فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله.